الحرم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بحديث كيف جئت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسانة من الناس قد مرضت عهودهم وخفت أماناتهم.
وقضي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
أن تقابل إيجار مقابل أشهر فكنتها، فعلى أي أساس وبأي وجه حق تأخذ مالا من المالك؟ هل يجوز تسميح لون الشعر بمال الإكسجين؟ هو أن يزيل لون الشعر الأسود ويعطي أصفرا أو أحمرا، هذا يعتبر تغيير لخلق الله. إذا شهد الأطباء أن هذا لا يضر بالشعر ولا يؤثر على سلامته فلا بأس، وقد حث النبي على تغيير الشعر.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا أنت تعلمها، ونحن بها ولها حقا أحقاء. زلازل زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال أحياء. زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال أحياء. مضى دقيقة يرج الأرض فانصدعت عن منظر فيه الناس أشواء، مضى دقيقة يرج الأرض فانصدعت عن منظر فيه الناس أشواء، وماجت بهم أرضهم كأنهم ركاب بحر، كأنهم ركاب بحر، فاجأتهم الريح هوجاء. فيا أيها الغافلون عن طاعة الله هيا، فيا أيها الغافلون عن طاعة الله هيا، فيا أيها الغافلون عن طاعة الله هيا، فإنما هو إنذار وإرجاء. ويا أيها الطابع، ويا أيها الطبيعيون مهلا مهلا، فإنما هو قدر من ربنا وقضاء. أحبتي في الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لما آلت إليه أمتنا لمحزونون لمحزونون. شاء الله جل وعلا أن يوقظ في الأيام القليلة الماضية العقول النيرة والقلوب المؤمنة الحية الخيرة بهذه الزلزلة التي وقعت في مصرنا حفظها الله وحماها، هذه الزلزلة التي فصمت العرى وطالت سكان المدن والقرى هذه الزلزلة التي زلزلت الأقدام، فتزلزلت لها القلوب وبلغت القلوب الحناجر، وصرخ الأطفال وبكى النساء وارتفعت الأصوات بالضجيج، وصار الناس إلى أمر مريج. نعم، في ثواني معدودات تحطم ما شيد في الظهور، وفزع الناس وكأن إسرافيل قد نفخ في الصور. وصدق الله العزيز الغفور إذ يقول قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال المفسرون وعلى رأسهم إمام المفسرين مجاهد رحمه الله تعالى، قال في قوله عذابا من فوقهم هو الريح والصيحة والحجارة، وعذابا من تحت أرجلهم هو الخسف والرجفة، والرجفة هي الزلزلة يا عباد الله. فإنما حدث في هذه الأيام القليلة الماضية إنما هو إنذار وعتاب من الحليم الكريم الذي لا يعجل العقوبة لمن عصاه. إنها الرحمة التي تصاحب القوة، إنها الحكمة التي تصاحب العدل. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وليس الإنذار والعتاب لمن أصيبوا بالزلزال، وإنما ينبغي أن يكون الزلزال زلزلة لقلوب الغافلين، وإنما ينبغي أن يكون الزلزال زلزلة للعاصين والمذنبين الذين يتحدون الله ويبارزونه بالمعصية في الليل والنهار. وما الزلزال بمخلوق، وما الزلزال منا ببعيد، وما الزلزال من أحد ببعيد، إنه قدر الله جل وعلا، إنه عتاب من الله لخلقه، إنه إنذار من الله لعباده. وليس الإنذار لمن مات، وليس الإنذار لمن ابتلي، ولكن الإنذار لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسوف يضحك العلمانيون من كلامنا هذا بملء فيهم. مع كل هذا فيضحك العلمانيون من كلامنا هذا بملء فيهم وسيضربون كفا بكف ويقولون عجبا والله لهؤلاء الإسلاميين الذين يدخلون أنوفهم في كل شيء حتى في هذه الظواهر الطبيعية المجردة التي لا دخل فيها لدين أو لقدر أو لقضاء، يحاول الإسلاميون أن يحولوها إلى قضية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعصية والإيمان وبالدين والقدر والقضاء. عجبا لكم أيها الإسلاميون، ولكننا نقول بملء أفواهنا مهلا مهلا أيها العلمانيون، رويدا رويدا أيها الطبيعيون، تمهلوا قليلا أيها اللادينيون الجدد، فإننا لعلى يقين جازم وثقة مطلقة أنه ما من ذرة في هذا الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه إلا وهي في قبضة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، لا تتحرك إلا بأمره، ولا تميل عن مدارها وطريقها إلا بعلمه. وإننا لعلى يقين جازم وثقة مطلقة أنه لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينها وبين إرادة الله إن أراد لها مكروها، وإن أراد الله بها سوءا لا تستطيع قوة مهما كانت تملك من أجهزة العلم الحديث، من أجهزة الإنذارات المبكرة للسلاسل والبراكين، زعموا لا تستطيع قوة بكل ما تملك أن ترد عن نفسها قدر الله وإرادة الله. إن أراد الله بها سوءا أو مكروها، اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وما أحداث زلزال أرمينيا منكم ببعيد، أرمينيا في الاتحاد السوفيتي البائد، ما أحداث زلزال أرمينيا منا ببعيد. ففي 7 ثوان معدودات جعل الله عاليها سافلها. أين كانت أجهزة إنذاراتهم المبكرة؟ أين كان علمهم؟ أين كان خبراؤهم؟ أين كانت إرصاداتهم؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأنا أشك إلى هؤلاء العلمانيين واللادينيين الجدد، أشك إليهم هذه القولة لأستاذ ولسيد من أسيادهم الغربيين الذين لا يؤمنون إلا بكلامهم، ولا يصدقون إلا بوحيهم، بل ولا يفكرون إلا بعقول أسيادهم من الغرب الملحد ومن الشرق الملحد والغرب الكافر. أشك إليهم هذه القولة الخطيرة لا لأستشهد بها على فصل القول لربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، كلا، وحاشا للمؤمن أن يصدق قول الله بقول المهاجيل من البشر، كلا. وإنما نحن نقف هذه الوقفة لنحاكم من يلوكون هذه الكلمات الخطيرة الخطيرة، ويقولون إن الزلازل والبراكين إنما هي ظواهر طبيعية مجردة لا دخل فيها لمعصية أو إيمان، ولا علاقة لها بقدر أو قضاء، وإنما هي من فعل الطبيعة. وإني أقول والله لولا خجلهم وجبنهم لقالوا أيضا بملء أفواههم كما رددتها قلوبهم: حتى الكون ما خلقته إلا الطبيعة. أين الله؟ أين الله؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنواع
وليس الدم حرم. والحديث الوارد في هذا: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه منابعا في تحسينه وتضعيفه، إنما لمائما يحسنه وكلمته إذا عمد أحدكم إلى المسجد، يعني في الطريق إلى المسجد، ومنهم من يضعفه. وأشار البخاري إلى تضعيفه حيث بوب بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره على ما
بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يقول علماء الطبيعة: هذا القانون الذي يسمى بقانون التمدد أو التمدد السطحي، ما هو هذا القانون؟ يقولون بأن الذي فصل العذب الفرات عن الملح الأجاج هو هذا القانون، واستحيوا وجبنوا أن يقولوا أن الذي فصل العذب الفرات عن الملح الأجاج إنما هو خالق الكون وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إنه الله جل وعلا، إنه الله جل وعلا.
كذلك السيدة حفصة، كذلك السيدة صفية، وعد معايا المهاجرين والأنصار وهتتعب يا أخي من العد. آلاف من الكتب والمراجع كتبت عن هؤلاء الصحابة، وكل هذا في النهاية هو جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الخطير جدا: الأحداث العظيمة التي تحدث في حياة الناس كلما عظم الحدث كلما احتاج إلى دراسة وتحليل ووصف وشرح. أحيانا تمر على حياة الناس عشرات السنين دون حدث عظيم يؤثر في حياة مجموع البشر، لكن الأحداث المؤثرة تحتاج إلى تفصيل ودراسة. ممكن تلاقي دولة تعيش عشرات السنين دون أن تجد في حياتها حدثا ضخما مؤثرا. شوف مثلا لما حصل في مصر حرب رمضان المباركة، نسأل الله عز وجل أن يعيد للمسلمين أمثالها. لما حصلت حرب رمضان شوف قد إيه تحليل وقد إيه وصف وقد إيه دراسة لمثل هذه الحرب، وهي حرب حصلت من 30 سنة وإلى الآن نكتب عنها وسيظل يكتب عنها المحللون والمؤرخون لأنها حدث كبير. تخيل بقى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده في كل سنة موقع حربية ضخمة.
أمتع الأوقات وأرجى الأوقات الإجابة أن تخرج في الثلث الأخير من الليل، تخرج إلى المسجد واستعن بالله وكلمت من وصلت من آل البيت، كلمت أحدا من وصلت من آل البيت ورش عليه تمام. والله أعلم. ما حكم الصلاة خلف المؤتم حيث أنه ورد حديثا عن ذلك هو لا صلاة خلف المؤتم؟ تجرأت يا أخي السائل غفر الله لك، ولا أعلم حديثا فيه لا صلاة خلف المؤتم، فأخبرنا أين رأيك أين رأيك. حديث أحد الأسماء والله عبد الله عبد الرحمن حديث ثابت صحيح. هل ورد حديث استحداث أسماء نساء؟ أنا أحب أسماء النساء بالنسبة لأولادنا. وعن اسم سودة شاذ تغيره أم لا؟ الرسول ما غير اسم سودة، تركه على ما هو، لكن زينب كان اسمها ضرة فغيره النبي إلى زينب لما قيل له تذكر بهذا الاسم.
بعده القاعدة الأولى بنقول أننا في هذه السيرة نريد أن نفقه المصدر الثاني للتشريع في الدين الإسلامي. مصادر التشريع في الدين الإسلامي كثيرة. المصدر الأول بلا جدال هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني بلا جدال أيضا هو السنة المطهرة. السنة المطهرة تعريف كلمة السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قول قال أو كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم، أو كل تقرير بمعنى أن فعل فعله أحد الصحابة وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما سكت عنه وإما استحسنه. هي دي السنة المطهرة. مش ممكن هتعرف تفهم السنة من غير دراسة السيرة النبوية. يبقى مصادر التشريع الرئيسية هي القرآن والسنة. في مصادر تانية كتير، في الإجماع، في القياس، في الاستحسان، في المصالح المرسلة، لاستصحاب العرف، حاجات كتير جدا. اختلف الفقهاء في ترتيب هذه المصادر الأخرى، لكن لم يختلف أحد في أن القرآن هو رقم واحد والسنة هي رقم اثنين، ودولت مفيش عنهم دليل. السنة إخواني في الله في غاية الأهمية في التشريع الإسلامي، وكذلك السيرة لفهم السنة في غاية الأهمية في التشريع الإسلامي. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم وأنزلنا إليك الذكر
الأرض فاسقط إلا بعلمه وإلا بأمره، وما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، ولا بحر على سطح هذه الأرض إلا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر هذه الأرض إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة.
باتباعه في رضاه صلى الله عليه وسلم وفي غضبه، مطالبين باتباعه في حزنه وفي سروره، في حله وفي ترحاله، في كل لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. إذا رضي فهذا هو الموضع الذي يجب أن نرضى فيه، وإذا غضب فهذا هو الموضع الذي يجب أن نغضب فيه. هكذا تخيل. فدراسة في غاية الأهمية. الأمر الثاني اللي خلى إحصاء كل أمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صعب هو التنوع العجيب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتارة يكون مطاردا معرضا. ولعل سبحان الله من حكم زواجه صلى الله عليه وسلم من عدد كبير من النساء أن ينقلن الحكمة التي تعلمناها من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية الداخلية التي لا يراها غيرهن. ليه هذا التسجيل الضخم الدقيق الكبير؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة كاملة وليس بعده نبي إلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إحنا مطالبين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطوات حياته، مطالبة
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. واسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. واسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: وذلك جزيناهم ببغيهم. واسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: فكلا أخذنا بذنبه. واسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. واسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. واسمع إلى رسول الحق وإمام الهدى ومصباح الدجى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، تقول زينب: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجع وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، تقول زينب: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجع وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا شثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ووالله لقد كثر الخبث. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. حديث في البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتزهر الفتن ويكثر الهرج. والهرج هو القتل. وما عليك إلا أن تفتح أي إذاعة من إذاعات الدنيا لتسمع عن جرائم القتل بالعشرات والجماعات في كل بقعة من بقاع الأرض. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن ماجة وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر: والله إنه لحديث يسيطر على كل عقل أدي قرب. والله إنه لحديث يجعل القلوب تقف وقفة تفكر وتدبر لما وصلنا إليه. الحديث أقول رواه أبو داود وابن ماجة وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خصال خمس أعوذ بالله إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. والله إن كل خطوة من هذه الخصال تستوجب غضب الله، فكيف وقد وقعت الخصال كلها؟ إي والله وقعت كلها. انتشر الزنا وكثرت بيوت الدعارة وانتشرت أندية الليل التي حولت الليل نهارا وشربت فيها الخمر جهارا، بل وخصص أولو الأمر إلى هذه الأندية من الحراس من يزود عن الزناة والزواني وعن الداعرين والداعرات وعن الفاسقين والفاسقات، غشت الميزان ونقص المكيال وامتلأت البطون من الحرام إلا من رحم الله جل وعلا ونقض عهد الله وعهد رسوله حتى سلط الله علينا الأرزال والأقدار والأنجاز وتكالبت علينا الأمم من كل فج عميق ومن كل حدب وفوض. نعم، وأعرض الحكام عن كتاب الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنع الناس الصلاة وتحايلوا على منع الزكاة، وأبى أولو الأمر إلا من رحم الله إلا أن يستبدلوا بقانون الله وشرع الله القوانين الوضعية الكافرة الفاجرة، استبدلوا بالعبير بعرا وبالرحيق المختون حريقا وبالثريا ترى، وأبوا إلا أن يقولوا لا لشرع الله ونعم لشرع البشر، أبوا إلا أن يقولوا إذا أردنا تطورا وحضارة فعلينا أن ننظر إلى قوانين الغرب المتطور المتفدل في عالم المادة وعالم الحياة. الله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله، ويأبى أساطيل القوانين الوضعية من العلمانيين إلا أن يقولوا: إن الحكم إلا للشعب. الله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويأبى العلمانيون ويقول العلمانيون: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. الله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيقول العلمانيون: إذن فلا صلاة لأننا في السكر مشغولون. الله جل وعلا يقول مخاطبا نساء الأمة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويأبى العلمانيون إلا أن يقولوا للنساء: تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وانبذوا تقاليد الحضارة البالية القديمة لعلكم تتحضرون. الله جل وعلا يقول: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويأبى العلمانيون إلا أن يقولوا: إنهم فتية كفروا بالديمقراطية فزيدوهم بلاء وردا. تحدي رهيب، تحدي رهيب وخلق عجيب، حتى والله إنني لأتعجب أنهم ما زالوا إلى الآن صابرين عن عدم التصريح في الجرائد والمجلات، وما قالوا بأن سبب فتنة الزلازل هم المتطرفون. كنت أتوقع ذلك، إن المتطرفين هم السبب الأخير الذين أشعلوا فتنة الزلازل. أمر عجيب، لأننا نعيش أياما أصبح المتطرفون فيها يعكرون صفو الماء ويلوثون الهواء في السماء، وكل فتنة حتى في لوس أنجلوس لا يقوم بها ولا يشعل نارها إلا المتطرفون. عجب العجاب، عجب العجاب، سبحان الله. ولكن يا سبحان الله، يأبى الله جل وعلا إلا أن يرى العالم كله أن المتطرفين هم الذين تاهروا الليل وواصلوا الليل بالنهار، أن المتطرفين هم الذين وقفوا في الشوارع والطرقات. لماذا؟ ليقدموا الغذاء للمنكوبين، ليقدموا لهم الشراب. من الذي قدم الكساء للنساء العاريات اللاتي خرجن في الشوارع والطرقات؟ من الذي قدم للمنكوبين الطعام؟ من الذي قدم للمنكوبين الشراب؟ من الذي دق وصنع لهم الخيام؟ من الذي انتشر في صفوفهم يثبتهم ويحذرهم ويذكرهم بالله جل وعلا؟ سيرد العالم كله على خجل واستحياء ويقول إنهم شباب الجماعات الإسلامية، إنهم شباب الإسلام، إنهم شباب محمد عليه الصلاة والسلام، إنهم أمل الأمة المشرق، إنهم مستقبل الأمة الطريق، إنهم المتوطئون، أصحاب الأيدي المتوطئة، أصحاب الأيدي الطاهرة، أصحاب الأيدي التي رفعت كتاب الله وبشمالها هدي رسول الله، أصحاب الثياب البيضاء القصيرة، أصحاب السواك، أصحاب التوحيد، أصحاب أنسمة السنة والشرف، أصحاب اللحى، هم الذين وقفوا، هم الذين انقضوا داخل الأنقاض ليخرجوا من بينها الأحياء والأموات في الوقت الذي فر فيه الشباب الداعر، الشباب الماجن من الفنانين والفاسقين الذين تفتح لهم الأبواب وتيسر لهم الأسباب وتجلل لهم الشعاب وتصفق لهم الدنيا وتهتف لهم الجماهير وتصاغ لهم الأمجاد. فروا كالفئران، أين هم؟ أين الفنانون؟ أين الفنانات؟ أين شباب المفجرات؟ أين شباب الخناسس والهيبس؟ أين هؤلاء؟ من الذي وقف في الساحة؟ وقفة الرجال، وقفة الأطهار، وقفة الأبرار. إنهم أصحاب أنسمة السنة والشرف، إنهم أصحاب اللحى، إنهم قادة السفينة في بحر الأمواج المتلاطم بقوة وجدارة إلى بر الإيمان والأمان. إنهم أمل الأمة وغدها المشرق الزاهر إذا مهد لهم الطريق وفتح أمامهم الباب. لماذا لا يحترم فكرهم؟ لماذا يسخر من عقولهم؟ لماذا هذه الحرب الهوجاء على ثيابهم القصيرة وعلى لحاهم الطاهرة المتوطئة وعلى نقاب نسائهم العزيز الشريف؟ لماذا هذه الحرب؟ لماذا هذه الحرب يا علمانيون؟ هل أصبح النقاب هو سر تأزم الأمة؟ يا علمانيون، هل أصبحت اللحية عفنا وقدارة؟ يا علمانيون، هل أصبح الثوب القصير هبلا ودروشة؟ يا علمانيون، هل أصبح السواك لهاية أطفال؟ يا علمانيون، هل أصبح هل أصبحت الدعوة إلى الالتزام والحجاب وعدم تبرج المرأة سبقا أو كبدا جنسية؟ اتقوا الله، هل هذه حرية الفكر يا عباد الله؟ والله إن القلب لا تصدع. هل هذه هي حرية الفكر؟ هل هذا هو أدب الحوار الذي ينادون به؟ هل هذه هي الأقلام الشريفة النزيهة؟ هل هذه هي الأمانة التي حملوا إياها؟ رسالة ودعوة من قلب جريء، من قلب واحد من هؤلاء، إلى كل صاحب فكر حر، إلى كل صاحب قلم نزيه، إلى كل أديب، إلى كل عالم ارتمى في أحضان ذو السلطان، إلى كل صادق، إلى كل مفكر كافرا كان أو مسلما، أن يجعل هذه الأزمة وأن يجعل هذه الملحمة الإسلامية المشرفة بداية جديدة للسود والسب عن هذا الشباب الطاهر، للصلح مع هذا الشباب، لاحترام عقله، وللوقوف مع فكره. لماذا يعرض العلماء عنهم؟ لماذا لا يحتضنونهم؟ لماذا وإن أخطأوا لماذا لا تفتح لهم الصدور وتفتح لهم القلوب وتغمض عليهم العيون؟ لماذا؟ لماذا نطاردهم؟ لماذا نعذبهم؟ لماذا نشردهم؟ هل من قال حكموا فينا كتاب الله أصبح متطرفا؟ هل هذا هو التطرف؟ هل من قال العودة إلى الحجاب؟ هل هذا هو التطرف؟ هل من نادى بالعودة إلى شرع رسول الله يصبح متطرفا؟ والله إن كان ذلك كذلك
هل هناك صلاة نافلها بعد العشاء تم الشفع وما الوقع فيه؟ صلاة نافلها بعد الفجر بعد العشاء ركعتان، وبعدها صلاة الليل. صلاة الليل تختم بالوتر الذي هو إما إثنين وركعة وإما ثلاث نعم، فالركعتان إذا صليتهما قبل الركعة بعض العلماء يسمون هنا الشفع، بعض العلماء يسمون هنا الشفع. يقرأ فيهما بسورة الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة الكافرون بعد الفاتحة. منذ فترة وأنا أشعر بقلق رهيب فلا أنام طوال الليل، وعندما أسمع قرآن الفجر أغرق في نوم عظيم.
والله إن الأمة التي تتحدى هذا الشباب أمة خاسرة. إن كان السيوف هم عقول الأمة التي تفكر، فإن الشباب هم سواعد الأمة التي تبني. فيا أصحاب الأقلام الطاهرة ويا أصحاب الأفكار الحرة، اجعلوا هذه الملحمة الإسلامية بداية للصلح مع هذا الشباب، وبداية للذب والسود عن أعراضهم وعن دينهم وعن معتقداتهم وعن شرفهم وعن فكرهم. وافتحوا لهذه الطاقات الهائلة والقدرات الجبارة، افتحوا لها الطريق لتقود الأمة إلى السيادة والقيادة والريادة والعلا. وأخيرا أوجه نصيحتين، نصيحة لهذا الشباب الطاهر المتوطئ، ونصيحة لأصحاب البلايا والمصائب، وأرجع هاتين النصيحتين إلى ما بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنصيحتي إليكم أيها الشباب، أيها الشباب،
كان الحق في أخذ مقابل مادي لإخلاء السكن، سواء كان هذا المبنى آمنا لسقوط أم لا، مع أن من حين أخذناه كان الإيجار مناسبا جدا للمالك. لا يحق لك أن تأخذ شيئا من المالك عند خروجك من السكن، فكيف تأخذه بأي وجه حق تأخذه؟
لعبة سياسية قذرة. واعلموا بأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، وأنا أعلم ذلك منكم علم اليقين، ولكن العلمانيين يريدون أن يحولوا هذا العمل للإسلام وللمسلمين إلى لعبة سياسية انتخابية حقيرة. فاثبتوا، وأدعو الله بكل قلبي أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك مولاه. ونصيحتي الثانية لأهلي وأحبابي وإخواني وعشيرتي، من قلب جريح يعيش معكم المأساة في الليل والنهار، يعيشها معكم بقلبه، يعيشها معكم بكيانه بجوارحه، وكيف لا وبينكم أبي وبينكم أمي وبينكم أخي وبينكم أختي وبينكم ابني وبينكم ابنتي. يا أهلي ويا أحبابي ويا عشيرتي، يا أهلي ويا أحبابي ويا عشيرتي، إلجأوا إلى الله وتضرعوا إلى الله وارفعوا أكف الضراعة إلى الله، من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، أليس الله بكاف عبده؟
ومن في حياتي كل تنوع ممكن يحصل في حياة رجل أو في حياة أمة حدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما ده أمر يخلي إحصاء كل مواقف السيرة أمر صعب، صعب جدا أنك تلاحظ كل هذه المتغيرات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعة واحدة من المحاضرات. الأمر الثالث الصعب أن هناك جيلا رائعا عظيما عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل العظيم خلق أحداثا لا نهاية لها، تعجز والله إخواني في الله عشرات المجلدات على حملها. الإنسان العظيم إذا عاش في مجتمع من الناس الهمل الذين ليست لهم قيمة لا تكون هناك أحداث، إنما الرجل العظيم الذي يعيش في وسط عظماء يتفاعلون معه.
وأذكركم أحبتي في الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأخيرا لا أنسى أن أذكركم أنتم أيها الكرام، أنتم أيها الأحباب، أنتم أيها الأخيار، أن تقفوا إلى جوار إخوانكم هناك، أن تقفوا إلى جوارهم وأن تمدوا إليهم يد العون لجميع المنكوبين، لا في مصر وحدها وإنما في كل بلد من بلاد الإسلام، فإن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا فطوى لأحمر على أبيض ولا لعربي على عجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله.
والمسلم يريد شيء آخر، إذا كان يريد هذا الشيء فإن الله يقوم فينتجن لكم عن شيء من نفس فكنوه هنيئا مريئا، انتجن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن هذه الآية فيها انتجن لكم عن شيء منه نفسا، فالأولى الأولى فقط أن تتنازل الله عن شيء من صداقها وتحقق
وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الهم عن المهمومين والغم عن المهمومين والكرب عن المكروبين. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، ويا منقذ الهلكى، ويا سامع كل نجوى.
وفي وقت تاني من السيرة تجد أن هذا الرجل ذاته قد أصبح غنيا، تأتيه الأموال من كل بقاع الجزيرة العربية، ينفق في سبيل الله انفاقا غير مسبوق، يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا أكثر وهذا أقل، سبحان الله ينفق انفاقا عجيبا. يبقى هو ده نفس الرجل اللي كان فقير من شوية هو أصبح غني. الرجل الذي يتعامل مع المشركين، يتعامل مع اليهود، يتعامل مع النصارى، يتعامل مع المنافقين، يتعامل مع المؤمنين، تارة ينتصر في حياته وتارة
الشيب بأنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحناء ونحوه: إن لم يكن ضارا بالشعر فالمعول عليه الفتية الأطباء في هذا. هل رفع اليدين في الدعاء وقت صلاة الجمعة جائز أم بدعة؟ إن فعل أحيانا فلا بأس، لكن المحافظة عليه ما أعلمها ورد عن رسول الله ولا عن أصحابه. هل تشبيك الأيدي في المسجد مكروها أو محرمة؟ لم يظهر لي والله أعلم أنها ليست بمكروه.
الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين أعمالنا وصحائف حسناتنا في يوم لا ينفع فيه.